بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، بمناسبة دخول شهر شعبان المبارك والذي ما بقي عليه إلا يومان، فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمدنا في الأعمار وأن يزيد حرصنا على الأعمال الصالحة في بقية أيام أعمارنا. أيها الإخوة، من المرى المشروعة في شهر شعبان المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقدمون فيه أعمالا صالحة بعد الحرص على ما أوجب الله عز وجل علينا والانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى علينا، على المسلم أن يستكثر من نوافل العبادات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن نوافل العبادات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من صيام أيام شهر شعبان المبارك، وذلك تقديمة لشهر رمضان المبارك وتوطئة لصيامه. وقد أخرج الإمام مسلم في سننه عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. في هذا الحديث أيها الإخوة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيام أيام شهر شعبان المبارك، وذلك لأن فيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله إلى الله عز وجل وهو الصائم، وذلك لما للصيام من فضل عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومن الأدلة أيضا أيها الإخوة على سنية الصيام في شهر شعبان المبارك ما جاء في الحديث الآخر عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت، وهو الذي رواه الإمام مسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يعني في غير أيام شهر شعبان كان يفعل ذلك، يصوم حتى تقول عائشة لا يفطر النبي صلى الله عليه وسلم، دائما حاله الصيام، ويفطر حتى نقول لا يصوم، أي كان يكثر من الإفطار على الإكثار من الصيام. ثم قالت: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، بمعنى أنه كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من صيام أيام شهر شعبان وصيام شهر رمضان. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتخلى عن صيام أيام شهر رمضان، بل يصوم رمضان، لأن الله عز وجل أوجب صيامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وحج بيت الله الحرام. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فالله عز وجل أمر بصيام شهر رمضان المبارك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامه ولا يفطر فيه يوما إلا لعذر شرعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. فمفهوم المخالفة أنه لا يصح أن يصام شهرا كاملا إلا رمضان، سواء شعبان أو غير شعبان، لأن هذا خاص برمضان. ثم قالت: وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، بمعنى أنه كان لا يصوم الشهر كامل وإنما كان يصوم أكثره. ففي هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام أيام شهر شعبان كما يحرص على صيام رمضان، ولكنه كان لا يصوم كاملا وإنما كان يصوم أكثر. فنحن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في ذلك، فنتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وخاصة من لم يتزوج وليس عنده قدرة على الزواج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه وجاء، أي لصاحبه، من الفواحش والمعاصي. فهو مانع، الصيام مانع للإنسان من يرتكب شيئا من الفواحش. أما الذي يعني عنده قدرة على الزواج فليتزوج، والمتزوج له أن يصوم ما صام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الشهر، وله أن يصوم ما يسر الله عز وجل فيه. فمن السنن المرعية في هذا الشهر المبارك الإكثار من صيام أيام شهر شعبان ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت آثار في فضل الصيام، من ذلك ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أخرجه البخاري ومسلم. وأيضا من الأدلة على فضل الصيام حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثيل له. في رواية قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا مثيل له. وهذا الحديث أخرجه الحاكم ومستدرك والنسائي وصحبه الإمام الألباني رحمه الله في سنن في صحيح سنن النسائي وفي صحيح الجامع. وأيضا مما يدل على فضل الصيام ما ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، أخرجه البزار في مسند وصحبه الإمام الألباني في صحيح الجامع. فهذا يدل على فضل الصيام، وأن من مات وهو صائم يكون سببا من أسباب دخوله الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وأيضا مما ورد في فضل الصيام وكذلك قراءة القرآن: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، أي شهوة الطعام والشراب والجماع، فترك الإنسان ذلك في نهار الصيام من أجل الله عز وجل، فيكون الصيام سبب يعني يشفع لصاحبه. أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، أي الجماع مكسب بالشهوة الجماع، فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان أي القرآن والصيام لصاحبهما يوم القيامة. الحديث خرجه الحاكم في المستدرك، وخرجه الإمام أحمد في المسند، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب. أيضا ذكر أهل العلم أن من الأعمال الصالحة في شهر شعبان الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك قال الإمام ابن رجب رحمه الله: قيل في صوم شعبان أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. يعني بمعنى أن الإنسان إذا أكثر من صيام أيام شهر شعبان كان ذلك سببا على سهولة صيامه لأيام شهر رمضان. أما إذا ترك صيام شهر شعبان فإنه يدخل عليه رمضان، فيكون في حقه فيه مشقة وصعوبة إلا من وفقه الله عز وجل. ولما كان، قال ابن رجب، ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن، ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. قال سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء، أي المكثرين لقراءة كتاب الله عز وجل. وقال: وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته، أي دكانه، وتفرغ لقراءة القرآن الكريم. وأيضا من أجل، خاصة في حق الأئمة، يعني يراجعون ما حفظوه من كتاب الله عز وجل ليقرأوه حفظا في على الناس في صلاة التراويح والقيام. فلذلك كان السلف الصالح يكثرون من قراءة القرآن الكريم في شهر شعبان مراجعة لما حفظوه من كتاب الله عز وجل، ليقوموا به في صلاة التراويح والتهجد. أيها الإخوة، ذكر بعض أهل العلم أن من البدع في شهر شعبان تخصيص صيام اليوم الخامس من 15 منه أو النصف من شهر شعبان، أو قيام ليلة النصف من شعبان، فإن هذا لم يدل عليه دليل من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دل الدليل على مشروعية صيام أيام شهر شعبان بدون تحديد يوم من أيام هذا الشهر، أو بدون تحديد ليلة من لياليها للقيام. كذلك من البدع التي ذكر أهل العلم ما وجبه بعض أهل البدع من صيام شهر رجب مع شعبان، أو مشروعية صيام شهر رجب مع شعبان كاملا، ثم بعد ذلك إذا دخل رمضان صام رمضان، فكان الصيام في حقه 3 أشهر، وهذا شيء ما أنزل الله تعالى به من سلطان. والواجب على الإنسان امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعه في أقواله وأفعاله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيضا من الأمور المشروعة في شهر شعبان وفي غيره المبادرة إلى قضاء ما فات الإنسان من صيام أيام شهر رمضان المبارك في السنة الماضية، فقد يتعرض الإنسان للمرض فيفطر أو للسفر فيفطر أو لأمر من الأمور الضرورية فيفطر، فقد يحصل تساهل من بعض الناس في القضاء، فالواجب على المسلم المبادرة إلى قضاء أيام شهر رمضان السابق، فبعضهم يتأخرون إلى شهر شعبان، فالواجب على الإنسان يقضي ما فاته في بقية الشهور، فإذا أراد أن يؤخر فلا شيء في ذلك، ما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعل، كانت تؤخر القضاء لمكان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم منها، ولكن على المسلم المبادرة بالقضاء حتى إذا ما دخل عليه رمضان يكون قد برئت ذمته من صيام الأيام السابقة التي تركها لعذر شرعي. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذه الكلمة، والله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يجعلنا وإياكم ممن يدرك صيام أيام شهر رمضان المبارك وقبله شهر شعبان، يجعلنا وإياكم ممن قبل الله تعالى منهم صيامهم وتلاوتهم وسير أعمالهم، وجمعنا بكم وبالصالحين من عباده في الفردوس الأعلى من الجنة، وعاذنا وإياكم من عذاب القبر والجحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الإخوة، بمناسبة دخول شهر شعبان المبارك والذي ما بقي عليه إلا يومان، فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمدنا في الأعمار وأن يزيد حرصنا على الأعمال الصالحة في بقية أيام أعمارنا. أيها الإخوة، من الأمور المشروعة في شهر شعبان المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقدمون فيه أعمالا صالحة بعد الحرص على ما أوجب الله عز وجل علينا والانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى علينا، على المسلم أن يستكثر من نوافل العبادات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن نوافل العبادات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من صيام أيام شهر شعبان المبارك، وذلك تقدمة لشهر رمضان المبارك وتوطئة لصيامه. وقد أخرج الإمام مسلم في سننه عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. في هذا الحديث أيها الإخوة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيام أيام شهر شعبان المبارك، وذلك لأن فيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، فحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله إلى الله عز وجل وهو الصائم، وذلك لما للصيام من فضل عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومن الأدلة أيضا أيها الإخوة على سنة الصيام في شهر شعبان المبارك ما جاء في الحديث الآخر عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت، وهو الذي رواه الإمام مسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني في غير أيام شهر شعبان كان يفعل ذلك، يصوم حتى تقول عائشة لا يفطر النبي صلى الله عليه وسلم، دائما حاله الصيام، ويفطر حتى نقول لا يصوم، أي كان يكثر من الإفطار على الاكثار من الصيام. ثم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، بمعنى أنه كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من صيام أيام شهر شعبان وصيام شهر رمضان. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتخلى عن صيام أيام شهر رمضان، بل يصوم رمضان، لأن الله عز وجل أوجب صيامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء صوم رمضان وإيتاء الزكاة وحج بيت الله الحرام. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فالله عز وجل أمر بصيام شهر رمضان المبارك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامه ولا يفطر فيه يوما إلا لعذر شرعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. فمفهوم المخالفة أنه لا يصح أن يصام شهرا كاملا إلا رمضان، سواء شعبان أو غير شعبان، لأن هذا خاص برمضان. ثم قالت وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، بمعنى أنه كان لا يصوم الشهر كامل وإنما كان يصوم أكثره. ففي هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام أيام شهر شعبان كما يحرص على صيام رمضان، ولكنه كان لا يصومه كاملا وإنما كان يصوم أكثر. فنحن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في ذلك، فنتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وخاصة من لم يتزوج وليس عنده قدرة على الزواج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه وجاء، أي لصاحبه، من الفواحش والمعاصي، فهو مانع، الصيام مانع للإنسان من يرتكب شيئا من الفواحش. أما الذي يعني عنده قدرة على الزواج فليتزوج، والمتزوج له أن يصوم ما صام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الشهر، وله أن يصوم ما يسر الله عز وجل فيه. فمن السنن المرعية في هذا الشهر المبارك الإكثار من صيام أيام شهر شعبان ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت آثار في فضل الصيام، من ذلك ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجه عن النار 70 خريفا، أخرجه البخاري ومسلم. وأيضا من الأدلة على فضل الصيام حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له أي لا مثيل له. في رواية قال صلى الله عليه وسلم عليك بالصيام فإنه لا مثيل له. وهذا الحديث أخرجه الحاكم ومستدرك والنسائي صاحب الإمام الألباني رحمه الله في سنن في صحيح سنن النسائي وفي صحيح الجامع. وأيضا مما يدل على فضل الصيام ما ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. أخرجه البزار في مسلم وصحيح الإمام الألباني في صحيح الجامع. فهذا يدل على فضل الصيام وأن من مات وهو صائم يكون سببا من أسباب دخوله الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وأيضا مما ورد في فضل الصيام وكذلك قراءة القرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، أي شهوة الطعام والشراب والجماع، فترك الإنسان ذلك في نهار الصيام من أجل الله عز وجل، فيكون الصيام سبب يعني يشفع لصاحبه. أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، أي الجماع مكسب الشهوة الجماع فشفعني فيه. ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان أي القرآن والصيام لصاحبهما يوم القيامة. والحديث خرجه الحاكم في المستدرك وخرجه الإمام أحمد في المسند وصحيح الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب. أيضا ذكر أهل العلم أن من الأعمال الصالحة في شهر شعبان الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف من حرف ولام حرف وميم حرف. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك قال الإمام ابن رجب رحمه الله قيل في صوم شعبان أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. يعني بمعنى أن الإنسان إذا أكثر من صيام أيام شهر شعبان كان ذلك سببا على سهولة صيامه لأيام شهر رمضان. أما إذا ترك صيام شهر شعبان فإنه يدخل عليه رمضان فيكون في حقه فيه مشقة وصعوبة إلا من وفقه الله عز وجل. ولما كان قال ابن رجب ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. قال سلمة بن كهيل كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء أي المكثرين لقراءة كتاب الله عز وجل. وقال وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته أي دكانه وتفرغ لقراءة القرآن الكريم. وأيضا من أجل خاصة في حق الأئمة يعني يراجعون ما حفظوه من كتاب الله عز وجل ليقرأوه حفظا في على الناس في صلاة التراويح والقيام. فلذلك كان السلف الصالح يكثرون من قراءة القرآن الكريم في شهر شعبان مراجعة لما حفظوه من كتاب الله عز وجل ليقوموا به في صلاة التراويح والتهجد. أيها الإخوة، ذكر بعض أهل العلم أن من البدع في شهر شعبان تخصيص صيام اليوم الخامس عشر منه أو النصف من شهر شعبان أو قيام ليلة النصف من شعبان، فإن هذا لم يدل عليه دليل من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دل الدليل على مشروعية صيام أيام شهر شعبان بدون تحديد يوم من أيام هذا الشهر أو بدون تحديد ليلة من لياليها للقيام. كذلك من البدع التي ذكر أهل العلم ما وجبه بعض أهل البدع من صيام شهر رجب مع شعبان، أو مشروعية صيام شهر رجب مع شعبان كاملا، ثم بعد ذلك إذا دخل رمضان صام رمضان فكان الصيام في حقه 3 أشهر، وهذا شيء ما أنزل الله تعالى به من سلطان. والواجب على الإنسان امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعه في أقواله وأفعاله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيضا من الأمور المشروعة في شهر شعبان وفي غيره المبادرة إلى قضاء ما فات الإنسان من صيام أيام شهر رمضان المبارك في السنة الماضية، فقد يتعرض الإنسان للمرض فيفطر، أو للسفر فيفطر، أو لأمر من الأمور الضرورية فيفطر، فقد يحصل تساهل من بعض الناس في القضاء. فالواجب على المسلم المبادرة إلى قضاء أيام شهر رمضان السابق. فبعضهم يتأخرون إلى شهر شعبان، فالواجب على الإنسان يقضي ما فاته في بقية الشهور، فإذا أراد أن يؤخر فلا شيء في ذلك. ما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعل، كانت تؤخر القضاء لمكان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم منها. ولكن على المسلم المبادرة بالقضاء حتى إذا ما دخل عليه رمضان يكون قد برئت ذمته من صيام الأيام السابقة التي تركها لعذر شرعي. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذه الكلمة، والله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يجعلنا وإياكم ممن يدرك صيام أيام شهر رمضان المبارك وقبله شهر شعبان، يجعلنا وإياكم ممن قبل الله تعالى منهم صيامهم وتلاوتهم وسير أعمالهم، وجمعنا بكم وبالصالحين من عباده في الفردوس الأعلى من الجنة، وعاذنا وإياكم من عذاب القبر والجحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.